بسلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن مصائب المسلمين اليوم كثيرة، وقد تكاثرت النزال على الإسلام والمسلمين من كل حدب وصوب، ولكن هنالك مصيبة أفضح من سائر المصائب وأبعد تأثيرا من سائر الفتن. هذه المصيبة هي من انتهى إليه الإسلام على ألسنة كثير من المسلمين. لقد انتهى الإسلام على ألسنة كثير من المسلمين وعلمائهم ودعاتهم إلى ما يشبه منبرا يستعمله صاحب كل مذهب وصاحب كل رأي. لقد تحول الإسلام بفعل كثير من المسلمين إلى ذيل من الذيول، يمكن أن يكون خادما لأي اتجاه، ويمكن أن يكون خادما لأي رأي من الآراء، بل ربما لأي محلة من المحل. والنتيجة الفادحة والمصيبة الكبرى من وراء ذلك هي أن عوام المسلمين الذين لم يتح لهم أن يتزودوا بباب عميق من الثقافة الإسلامية يلتفتون إلى الإسلام عن يمين، ويلتفتون إلى الإسلام الذي يدعى أنه إسلام عن شمائلهم، ويلتفتون إلى ما يعد أنه صوت الإسلام من أمامهم أو من ورائهم، وإذا بهذا الإسلام آراء متناقضة، وإذا به مجموعة فتاوى متعارضة، وإذا بالإسلام أشبه ما يكون بوعاء يصلح أن يملأ به أي شيء من أي صوت ومن أي نوع. هؤلاء العوام كيف يفهمون الإسلام؟ وبأي حصيلة يرجعون من هذه الصور المتناقضة المتعارضة التي تسمى جميعا إسلاما؟ لئن استخف هؤلاء الناس العوام بالإسلام فلا عجب، بل لئن اشمأت منه فلا عجب، إذا تصوروا أن هذا هو الإسلام. الإسلام صوت يمكن أن تملأه بأي لغة، وهو لغة يمكن أن تملأها بأي اتجاه وبأي رأي وبأي مذهب من المذاهب. وهكذا تتبخر حقيقة الإسلام في أذهان كثير من المسلمين، ويرجعون بصورة مزيفة مشوهة عن دين الله سبحانه وتعالى. وإذا آل اختلاف المسلمين إلى أن يختلف إسلامهم، وإذا آل تمزق المسلمين إلى أن يمزقوا فيما بينهم أيضا إسلامهم، فحدث عن هذه المصيبة ولا حرج. متخاصمة، فأي ثروة بقيت للمسلمين وأي رأس مال بقي لهم حتى يمكن أن يعودوا إليه فيعيدهم يوما ما إلى سابق عزهم وإلى سابق وحدتهم وتضامنهم؟ إننا لنذكر أن كلمة الفتوى كانت في يوم ما من أرهب الكلمات التي تصف الآذان. إذا قيل هذه فتوى أو إذا قيل لعالم من العلماء أعطنا الفتوى في هذا الأمر، انخلع لذلك لبه وارتعدت طرائفه ونظر إلى الكلمة. وماذا تعني الكلمة؟ تعني أن ينطق باسم الله وأن يتكلم عن الله وأن يحدث الناس عن حكم الله سبحانه وتعالى. إننا لأن لنذكر يوما كان المسلمون ينظرون فيه إلى هذه الكلمة على أنها أقدس ما يمكن أن يخرج من الفم وأرهب ما يمكن أن يدخل في القلب وأخوف ما يمكن أن يسري في النفس والأعضاء والجوارح. ذلك لأن المفتي إنما يتكلم كما قلت لكم باسم الله وعن الله. ولقد عرف التاريخ هذا الوضع من سائر أئمتنا الأعلى. ولقد جاء رجل من أقصى المغرب في يوم ما يحمل رسالة إلى إمام دار الهجرة، إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ونثر رسالته بين يديه وإذا فيها ما يقارب 40 سؤالا. أجاب على النثر اليسير منها ثم قال في حق سائر الأجوبة الأخرى وهي تزيد على 30، قال له: لا أدري. قال صاحب الرسالة: لقد أرسلت إليك من أقصى المغرب وسرت إليك خلال أشهر، فماذا أقول لمن أرسلوني إذا عدت؟ قال له الإمام مالك: قل لهم يقول لكم مالك إنه لا يدري. هذا دين مالك، عندما يريد أن يفتي إنما ينطق باسم الله، إنما يتكلم عن الله. وأي أرض تظله وأي سماء تظله إن هو لغى في دين الله وإن هو تكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم، فإن مرد هذه المصيبة إلى ماذا؟ إلى صورة الإسلام في أذهان عامة المسلمين، بل إلى صورة الإسلام في أذهان كثير من الفسقة والضالين والتائهين. مطلوب مني أن أفتح السبل أمام التائهين والضالين والفسقة لكي يتفهموا الإسلام ولكي ينجذبوا حبا إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولكن اتخاذ الإسلام لغة لكل صاحب رأي وأداة لكل من يريد أن يحصن رأيه بحجة يجعل الإسلام بعيدا عن هؤلاء الناس، يجعلني أحجد هؤلاء الناس عن الإسلام. وكم جلست أفكر، هؤلاء الإخوة الفسقة الضالون التائهون عن الإسلام والذين لم يتح لهم أن يفهموا، عندما يفتحون آذانهم ليسمعوا فتوى إسلامية من هنا وفتوى إسلامية من هناك وفتوى إسلامية من هناك، كلها متعارضة والكل يتعلق بموضوع واحد. هذا الإنسان الضائع السائر إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هكذا يقولون، ولكن لعنة الله تحيق بالتابع والمتبوع له، ولكن لعنة الله تحيق بالطرفين معا. ذلك لأن أولئك لم يهمهم من الإسلام إلا أن يتخذوه مطية لأهوائهم، وهؤلاء لم يهمهم من الإسلام إلا أن يتقربوا بواسطته إلى رؤسائهم وكبرائهم. أما الله عز وجل فقد خرج منها هنا وهنا. أما سلطان الله سبحانه وتعالى فلم يلتفت إليه لا هؤلاء ولا أولئك. إنها مصيبة كبرى أيها الإخوة أن نلقي بآذاننا إلى من كان إلى الأمس القريب يحارب دين الله ويغلق مساجد الله ويكمم أفواه من يتكلم باسم الله. إذا به اليوم يتكلم باسم الإسلام ويبرر أعماله باسم الإسلام ويستنطق المسلمين ليسبحوا بحمده لأنه يسير على صراط الإسلام ولا كثيرة الأنبياء والمرسلين. إنها لمصيبة فادحة أن نلتفت إلى الشر ونلتفت إلى الغرب وإلى ما بينهما وإلى جنوبا وشمال ونصغي إلى حقيقة الإسلام فنجد الإسلام ممزقا بين الآراء المختلفة، ممزقا بين المذاهب المتصارعة المتعارضة. ترى هل يمكن للإنسان أن يخادع حتى رب العالمين؟ بوسعي أن أخادع أخي وزميلي، بل بوسعي أن أخادع رئيسي، ولكن أفيخدع الله سبحانه وتعالى؟ المحامون كثيرا ما يخادعون القوانين، ومن السهل جدا أن يعمد الإنسان إلى جملة ألفاظ كتبت على ورق فيتلاعب ويتأول، وتلك هي صنعة المحامين الذين لا يتقون الله ولا يلتزمون مبدأ أخلاقيا في حياتهم. الأمر يمكن والقانون يمكن أن يخدع، بل إن واضعي القوانين ربما يمكن أن يخدع، ولكن عندما يكون القانون قانون الله وعندما تكون الشريعة شريعة الله وعندما أعلم أن الله عز وجل مطلع عليه لا تخفى عليه مني خافية، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كيف يمكن أن أتصور أنني نجحت في هذا الخزان أو أنني نجحت في هذا التضليل؟ ولقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في باب النصوص وتأويلها، قال إن صناعة التلاعب بالنصوص صناعة قديمة أتقنها بنو إسرائيل ذات يوم، وهم الذين قال الله عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هذا كلام الله. يقول الشيخ تكون من المسلمين. من الذي سيحمل أوزاره؟ هؤلاء العوام الذين انتظروا أن يفهموا الإسلام من علماء الإسلام أو من رؤساء الإسلام، ولكنهم تاهوا بين هذه الفتاوى الضالة المضلة، تاهوا بين هذه الفتاوى المتناقضة المتصارعة العجيبة، فعادوا وقد اشمأزوا من هذا الإسلام، عادوا وقد استخفوا بهذا الإسلام. من ذا الذي سيحمل أوزار هؤلاء الناس غدا؟ تلك هي المصيبة الفاجئة الكبرى، وهي المصيبة التي تقف في أولى درجات قائمة النصارى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكتكم، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للرجوع إلى كتابك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وللإخلاص لدينك يا رب العالمين. اللهم من أراد منهم بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد منهم بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلد وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأدِّ العسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسكينين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله.